بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الفاعل. لما ذكر هذه المرفوعات إجمالا أخذ يتكلم عليها تفصيلا على سبيل اللف والنشر المرتب، وقدم الفاعل كما تقدم لأنه الأصل في المرفوعات عند جماهير النحاة. وعللوا ذلك قالوا: لأن عامله لفظي. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. وبوب أهل العلم كتب العلم لجمعها وترتيبها وسهولة الرجوع إلى مظانها وسهولة حفظها. وقوله الفاعل سيأتي معنا تعريفه لغة واصطلاحا. قال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذه التعاريف تحفظ وتفهم بأمثلتها. قال الشارح: الفاعل لغة. إذن الفاعل له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي ما كان عند علماء اللغة، وغالبا ما يكون المعنى اللغوي أعم. والمعنى الاصطلاحي اصطلاح كل أهل فن على تعريف. والاصطلاح عند الإطلاق في كتب النحو يعني اصطلاح علماء النحو. إذن الفاعل في درسنا له معنيان لغوي وشرعي. فقال: الفاعل لغة، أي في لغة العرب، من أوجد الفعل. من أوجد أي أحدث هذا الفعل، سواء أكان تقدم عليه فعله أو لم يتقدم. فالفاعل في اللغة أعم. لما؟ لأنه الذي قام بالفعل. فتقول: قام زيد، فزيد فاعل. وتقول: زيد قائم، فزيد فاعل في اللغة، لأنه من أوجد هذا الفعل، من قام بهذا الفعل. قال: واصطلاحا، في اصطلاح علماء النحو ما ذكره المصنف بقوله الاسم إلى آخره. في اصطلاح علماء النحو الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قال: فلا يكون الفاعل فعلا ولا حرفا. وهذا أخذه من قول ابن آج الروم في تعريف الفاعل هو الاسم. فقوله الاسم أخرج الفعل والحرف، وقوله الاسم شمل الاسم الصريح والمؤول بالصريح، وهذا يأتي معكم. قال: ولا منصوبا ولا مجرورا. ما يكون الفاعل منصوبا ولا يكون الفاعل مجرورا. أخذ ذلك من قوله المرفوع، فالمرفوع أخرج ما عداه، أخرج المنصوب والمجرور. قال: ولا متقدما على فعله أبدا. الفاعل في لغة العرب ما يتقدم على فعله، لأنه لو تقدم على فعله اختلف إعرابه، فيكون إعرابه على أنه مبتدأ. فعندنا قام زيد مثلا، فقام فعل ماض وزيد فاعل. نأتي إلى هذا التعريف: الاسم زيد اسم، المرفوع وهو كذلك قام زيد، المذكور قبله فعله وهنا سبقه فعله الرافع له وهو قام. لو قلنا زيد قام فتقدم هذا الاسم المرفوع على فعله ما كان فاعلا في الاصطلاح وإن كان فاعلا في اللغة، فيكون إعرابه مبتدأ كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. المهم أن تعلم أن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، مثاله قام زيد. ثم قسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر. وقبل أن ندخل في هذا التقسيم لا بد من أن يفهم الطالب هذا التعريف للفاعل قبل تقسيمه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن تتصور ما هو الفاعل. فنقول مثلا قرأ عمرو، نأتي إلى هذه الجملة، فقرأ فعل ماض وزيد اسم. ما هو زيد هذا في اصطلاح النحويين من ناحية إعرابه؟ درسنا الليلة في الفاعل، وعلمت أن الفاعل في اللغة من قام بالفعل وأوجد الفعل وأحدث الفعل. فنأتي من ناحية المعنى، قد يستشكل طالب العلم المبتدئ مثل هذه الأمور فيرجع إلى المعنى اللغوي بادئ بد. من الذي قرأ؟ عمرو. قرأ عمرو، إذن هو من أوجد الفعل. بقي هل المعنى الاصطلاحي للفاعل ينطبق عليه أم لا؟ تأتي بالتعريف. لماذا قلنا إن هذه التعاريف لا بد أن تحفظ وتفهم لتميز بين الفاعل والمفعول ونائب الفاعل وغير ذلك من المرفوعات؟ عرف ابن آج الروم رحمة الله عليه الفاعل بقوله الاسم. نأتي إلى زيد، هو اسم أم فعل أم حرف؟ ترجع إلى الدروس الأولى التي أخذناها. والاسم يعرف بالخفض والتنوين، زيد، إذن زيد اسم. والأسماء قد تكون مرفوعة، قد تكون منصوبة، قد تكون مجرورة. زيد مرفوع، إذن مبحثك في باب المرفوعات. ترتيب هذه الأمور يعينك على الإعراب الصحيح، وفي بدء الأمر قد تتأخر في الوصول إلى الجواب الصحيح، لكن مع الدربة وكثرة الإعراب ومع الاستمرار ودعاء الله سبحانه وتعالى يسهل عليك. إذن هو اسم ومرفوع، فتحقق معنا ضابطان: الضابط الأول كونه اسم، الضابط الثاني كونه مرفوع. بقي ما يخرج غيره: المذكور قبله فعله، هو فاعل، والفاعل لابد له من فعل لأنه موجده. من الذي قرأ؟ عمرو. إذن ننظر إلى الفعل، قرأ هذا فعل، أهو ماض أم مضارع أم أمر؟ تدخل العلامات، فهو هنا فعل ماض. إذن الفعل هذا ذكر قبل الفاعل أم بعد الفاعل؟ قبل. ذكر قبل هذا الاسم المرفوع أم بعده؟ قبل، إذن هو الفاعل. هذا هو الدرس من ناحية التعريف، وهو سهل جدا بعون الله وتوفيقه. ثم قال ابن آج الروم: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر، ويجوز أن تقول ظاهر ومضمر. أخذ علماء النحو رحمة الله عليهم هذا التقسيم للفاعل إلى ظاهر ومضمر بدليل التتبع والاستقراء، فاستقرأوا الفاعل في لغة العرب فوجدوه إما أن يكون ظاهرا بينا قام زيد، وإما أن يكون مضمرا ضربت إلى غير ذلك، فقسموه إلى هذا التقسيم. قال الشارح: الظاهر ما دل على معناه بدون قرينة. الظاهر أي الفعل الظاهر هو ما دل وأرشد على معناه، على كونه فاعلا، بدون حاجة، بدون أن يحتاج المستمع أو المتكلم أو القارئ إلى قرينة، لا تكلم ولا خطاب ولا غيبة. فيوم أن تقرأ قام زيد، تعلم أن زيد فاعل لأنه اسم مرفوع مذكور قبله فعله، وهو ظاهر، ما احتجنا إلى قرينة لنعرف هذا الفاعل من هو ولنميزه. إذن الظاهر من الظهور والجلاء والوضوح، ليس خفيا ولا مستترا، وإنما هو واضح جلي. هذه التعريف كما تقدم معنا تحفظ. قال: والمضمر، الذي هو القسم الثاني من قسمي الفاعل، ما دل على معناه وهو قيامه بالفعل وتقدم فعله عليه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. سيأتي معنا تقسيم ذلك إلى تكلم وخطاب وغيبة. وذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى من أمثلة ذلك ضربت، فهو مضمر. هاهنا من الضارب؟ من هو الفاعل؟ نعرفه بقرينة التكلم، يقول ضربت زيدا مثلا، فلابد لنا من قرينة تبين لنا هذا الفاعل وتظهره. بعض علماء النحو رحمة الله عليهم عرفوا المضمر بقولهم: ما كني به عن الظاهر اختصارا، ما كني به عن الظاهر اختصارا. العرب يحبون الاختصار، فأتوا بهذه الضمائر كنوا بها عن الظاهر من أجل الاختصار. وعلى كل فالأمر سهل، وطالب العلم المبتدئ يأخذ ويفهم المتن والكتاب الذي يدرسه. إذن الفاعل قسمان: ظاهر ومضمر. ولما ذكر القسمين إجمالا شرع في التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب، فقال: فالظاهر نحو قولك قام زيد. قال الشارح عند قوله فالظاهر: ذكر المصنف رحمه الله للفاعل الظاهر 20 مثالا. وهذا للتوضيح ولتفهيم طالب علم النحو سيما المبتدئ، لأن المثال يوضح المقال، فالإنسان لربما إذا سمع المقال لا يفهمه فهما جيدا، فإذا تمعن في المثال اتضح المقال بإذن الله جل وعلا. وهذا ما يحتاجه طالب علم النحو على سبيل الخصوص، كثرة الأمثلة وكثرة الإعراب. كل درس بإعرابه، أخذت درس الفاعل ما هو إعرابه، المفعول به ما هو إعرابه، وهكذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى للفاعل الظاهر 20 مثالا: 10 مع الماضي و10 مع المضارع، ليبين أن الفاعل الظاهر يرفعه الفعل الماضي والفعل المضارع. قوله يرفعه، هذا بيان من أن الفاعل رفعه الفعل قام زيد، فهو ذكر 10 أمثلة مع الماضي و10 أمثلة مع المضارع. ما وجه هذا التمثيل وهذا التنويع؟ قال: ليبين لك طالب العلم أن الفاعل الظاهر الذي تقدم تعريفه يرفعه الفعل الماضي والفعل المضارع. فتقول قام زيد هذا في الماضي، ويقوم زيد هذا في المضارع. وهذه الأمثلة سيما من أهل الشأن ترى أنهم قد يذكرون الفوائد في التمثيل ولا ينصون عليه، كهذه الأمثلة: سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا، مذكرا أو مؤنثا، وسواء كانت علامة الرفع الضمة ظاهرة أو مقدرة أو ما ينوب عنه. وهذا كله يأتي معنا إن شاء الله تعالى في إعراب هذه الأمثلة. إذن تنوع هذه الأمثلة للفائدة، أن تعلم أن الفاعل الظاهر يرفعه الفعل الماضي وكذا الفعل المضارع، سواء أكان الفاعل هذا مفردا أم مثنى أم جمعا مذكرا أم مؤنثا، سواء كانت علامة الرفع، لأن الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، فأحيانا تكون علامة الرفع ظاهرة وأحيانا تكون مقدرة، وأحيانا ينوب عن الضمة ما ينوب مما تقدم معنا. ثم قال: نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. هذه الأمثلة إعرابها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فالمطلوب منكم، لأن كل طالب سيعرب مثالا بعون الله وتوفيقه، والشارح وفقه الله جل وعلا أعرب ذلك، وهذا مما يسهل عليكم الخطبة، لكنك لا تدري أي مثال يأتي، فهذا يجعلك تفهم جميع هذه الأمثلة وتعرف إعرابها. إذن الخلاصة، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.